بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكذا لهما في صحيحيهما بلا سند أصلا أو كامل، حيث أضيف لبعض رواته إما الصحابي أو التابعي فمن دونه، مع قطع السند مما يليهما أشياء بالقصر للضرورة، كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس أو عكرمة أو الزهري، والجمع بالنظر إليهما معا، إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكذا لهما في صحيحيهما، يعني كما وقع أيضا ما مضى وقع كذلك في الصحيحين، بلا سند، يعني الأحاديث المعلقة التي تقع في صحيح البخاري بكثرة وتقع في صحيح مسلم بقلة أو ندرة. قال: بلا سند أصلا، يعني ليس له سند، وإنما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، أو كامل، يعني أن يذكر بعض السند ويترك بعضه الآخر. وهذا إشارة إلى صورتين من صور التعليق: الصورة الأولى لا يذكر للحديث سند أصلا، والصورة الثانية يذكر له سند ولكن لا يكون ذلك السند كاملا، يعني بأن يقتصر على بعضه. قال: حيث أضيف لبعض رواته إما الصحابي أو التابعي فمن دونه، يعني إما أن يبدأ من عند الصحابي فيقول مثلا وقال ابن عباس قال رسول الله، أو يبدأ من عند التابعي فيقول وعن الزهري أن ابن عمر قال مثلا فمن دونه، أو يقول من قبل التابعي. هذه صور من صور قطع بعض الإسناد، يعني هذه الصور الصحابي أو التابعي أو من دون التابعي كلها داخلة في القسم الثاني اللي هو بلا سند كامل، مع قطع السند مما يليهما، يعني من عند صاحبي الصحيحين. البخاري يقطع السند ويذكر من عند التابعي، من عند الصحابي، من عند مثلا شيخ شيخه، وهكذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك. قال: أشياء بالقصر للضرورة، يعني أصلها أشياء ولكن جعلها هكذا مقصورة بدون الهمزة الممدودة، بدون الهمزة، حتى إيه؟ حتى يستقيم له الوزن في البيت الشعري. قال: كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ليس له سند، أو قال ابن عباس أو عكرمة أو الزهري، وهذا مما اقتصر على بعض سنده. فمثلا قوله قال ابن عباس هذا الصحابي، أو عكرمة أو الزهري هذا الزهري تابعي وإن كان تابعي صغير، وعكرمة تابعي وهو تابعي كبير، وهكذا. فإما أن يبدأ السند من عند التابعي أو من عند الصحابي، فهذه أمثلة لما سبق وجاء وذكره يعني تنظيرا، فهذا تمثيل. ثم قال ينبه على أمر مهم، يقول: والجمع، يعني في كلمة لهما بلا سند أشياء، كلمة أشياء جمع، فهل وقعت أحاديث في صحيح مسلم كما وقعت في صحيح البخاري معلقة لدرجة أن يعبر عنها في صحيح مسلم بكلمة أشياء يعني كثيرة؟ فيقول: لا، الجمع بالنظر إليهما معا، يعني بالنظر لما وقع في الصحيحين فعدده إجمالا من قبل التوزيع على كل واحد منهما العدد كبير، ولكن الأصل أن البخاري يعني يستقل بمعظمه 99%، ومسلم ليس له إلا قريب من 1%، إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد، هو في موضع التيمم، وعنده في المقدمة بعض المواضع، وجملة ما في يعني مسلم هو 5 أحاديث فقط. يبقى إذن أشياء هذه المقصود بها البخاري، ولذلك سيستقل الكلام في ما يأتي عن البخاري، لأن الكلام عن الصحيحين فقط، وفي نهاية الكلام يتكلم عن غير الصحيحين، لكن بخصوص الصحيحين النصيب الأسد هو للبخاري. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحكم في ذلك مختلف، فإن يجزم المعلق منهما
المعلق
نعم فإن يجزم المعلق منهما بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن أضافه إليه، فصحح أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه، فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه.
نعم، هذا كلام عن الحكم. ما سبق كان كلام عن الوقوع، يعني وقع في الصحيحين شيء من الأحاديث المعلقة. الجواب نعم. طيب، ما حكم هذه الأحاديث التي وقعت في الصحيحين؟ حكمها أولاً إن كان مجزوماً به، والحكم في ذلك مختلف، فإن يجزم المعلق، يعني يقول البخاري بصيغة صيغة الجزم مثلاً، قال رسول الله، قال ابن عباس، ذكر، روى، كما سيأتي معنا التنبيه على الصيغ التي تستعمل في هذا. فإن يجزم المعلق منهما بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر هذا بصيغة من صيغ الجزم، أو غيره ممن أضافه إليه، يعني سواء كان نسب إلى الرسول أو نسب إلى الصحابي أو نسب إلى التابعي، المهم أنه لما ساق السند ساقه بطريقة الجزم، فقال وذكر وورد وقال، قال فصحح أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه بمجرد الصيغة. أول ما تجد كلمة قال اعتقد فيها الصحة أولا، الصحة أولا، يعني تقول هي صحيحة، هي صحيحة. يبقى الأصل فيما علق بصيغة الجزم أنه صحيح، الكلام ده بخصوص الصحيحين. ما وجد من الأحاديث المعلقة في الصحيحين فإن كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة. قال فإنه لم يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه، يعني لا يجوز أن يترك الحديث هكذا ويطلق فيه صيغة الجزم ويقول قال وكذا، إلا إذا كان صح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على أن كلمة قال، كلمة حدث، كلمة ذكر، كلمة روى بصيغة الجزم هكذا لا تنصرف إلى الصحيح. نعم.
نعم. قال: ولا التفات لمن نقض هذه القاعدة، بل هي صحيحة مضطردة، لكن مع عدم التزام كونه على شرطه.
يعني هنا ينبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن بعض العلماء نقض هذه القاعدة، وخلينا قاعدة أغلبية، ليست قاعدة مضطردة، يعني ليس كل ما ذكره البخاري من يعني صيغة الجزم فهو صحيح، لا ليس كذلك. طب لماذا نقضها؟ وقفوا على حديث في البخاري ذكره في يعني في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء، يقول فيه البخاري قال عبد الله بن الفضل، ودي صيغة من صيغ التعليق، لأن يعني عبد الله بن الفضل هذا بيروي عن التابعي والتابعي بيروي عن الصحابي، يعني هذا من أتباع التابعين، وصلة البخاري بأتباع التابعين وعبد الله بن الفضل ده بينه وبينه ناس، فهنا قال قال أين سنده إليه؟ فده اسم المعلق، وعلقه بصيغة الجزم، قال صيغة من صيغ الجزم، فهذا معلق مجزوم به. قال عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تفاضلوا بين الأنبياء. فقال ده هو بيقول قال عبد الله بن الفضل، فهذا معلق بصيغة الجزم، وأنتم تقولون يصح، في حين أن بعض العلماء وهم أبو مسعود الدمشقي حكم على البخاري هنا بالوهم، قال هو بيقول عبد الله بن الفضل عن أبي سلم، وعبد الله بن الفضل لا يروي عن أبي سلم، عبد الله بن الفضل لا يروي عن أبي سلم، هكذا يقول أبو مسعود الدمشقي، إنما يروي عن الأعرج، يروي عن الأعرج ولا يروي عن أبي سلم. والبخاري نفسه في كتاب الأنبياء، يعني إن كان في كتاب التوحيد علق هذا الحديث، فهو ذكره موصولا في كتاب الأنبياء في باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، فذكر هذه المسألة ولما ذكرها ذكرها عن الأعرج وليس عن أبي سلمة، مما يدل لكلام أبو مسعود الدمشقي من أن البخاري هنا حصل عنده وهم في أن عبد الله بن الفضل بيروي عن أبي سلمة، لا ده وهم، هو بيروي عن الأعرج هكذا قال. وأخذ من كده أن كل معلق بصيغة الجزم في الصحيح ليس معناه صحيح، فلو صح هذا المثال له نعم تنتقد القاعدة من حيث الاضطراب وتبقى قاعدة أغلبية وليست مضطردة، لكن لا. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول إن عبد الله بن الفضل بيروي هذا الحديث عن شيخين، بيرويه مرة عن أبي سلمة وبيرويه مرة أخرى عن الأعرج، وحديث الأعرج موصول عند البخاري وحديث أبي سلمة مش موصول عند البخاري. وبعدين ينبه السخاوي رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة ويقول لكن مع عدم التزام كونه على شرطه، يعني إذا قلنا بأن كل حديث معلق في الصحيحين بصيغة الجزم هو صحيح فليس معناه أنه صحيح على شرط البخاري، لا هو صحيح ولكن لا يلزم أنه يكون على شرط البخاري، ممكن يكون على شرط البخاري وممكن يكون على شرط مسلم وممكن يكون على شرط غيرهما من أصحاب السنة، لكن ممكن يصح، نعم يصح. تمام، فهذه مهمة، إن هو صحيح لكن ليس بالضرورة أن يكون على شرط البخاري في صحيحه. والقاعدة قاعدة مضطردة، لأن إذا أنت انتقدت القاعدة بمثال فأجبت أنا عن القاعدة فتظل القاعدة مضطردة إلى أن تأتي بمثال آخر، طالما ليس لك مثال فالقاعدة مضطردة كما هي.
نعم. قال رحمه الله: أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. قال: أو لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ممرضا أيضا.
أو لم يأتي المعلق.
المعلق. قال: أو لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ممرضا فلا تحمل.
هنا إن هو يقول أولى ولم يأتي فبيتكلم على الحديث، وهناك كان بيقول فإن يجزم المعلق لأنه هو الذي يجزم بكلمة قال أو بكلمة ذكر، فبينهما فرق، لأجل هذا هناك المعلق وهنا المعلق، هناك كان يقصد البخاري أو مسلم وهنا يقصد الحديثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ممرضا فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك، وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه.
نعم، إذن هو الآن بيتكلم عن النوع الثاني من أنواع التعليق، ذكر أن النوع الأول هو تعليق بصيغة الجزم، النوع الثاني تعليق بصيغة ليست هي الجزم ولكنها التمريض التضعيف، فيقول رؤيا مش يقول روى، يقول قيل ما يقولش قال، يقول ذكر ما يقولش ذكر، ذكر وروى وقال هذه صيغة هي الجزم وعرفنا حكمها. هنا إذا ورد بصيغة من صيغ التمريض قيل ورؤيا وذكر ما حكمه؟ فقال: أو لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ممرضا فلا تحكم له بالصحة عنده. بالك قال لا تحكم له بالصحة عنده، يعني ممكن يكون صحيح عند غيره كما سنرى الآن إن منه صحيح، بل منه صحيح في مسلم ولكن ليس على شرط البخاري، فلذلك رواه بصيغة التمريض. قال: فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه، يعني سواء أضافه مثلا للتابعي أو أضافه إلى الصحابي أو أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحكم بأنه صحيح عنده إلى هذا المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة، لأن الصيغة دي صيغة التمريض موضوعة للتضعيف، فما ينفعش إن إحنا نقول طالما إنه موجود في صحيح البخاري فيكون صحيح، لا هو موجود نعم في صحيح البخاري ولكن البخاري استعمل له صيغة تمريض، ما فائدة صيغة التمريض إذن؟ إن كان كل شيء موجود في داخل البخاري فهو صحيح، فما قيمة أن يستعمل البخاري مرة قال ومرة قيل هذا التنويع لماذا؟ إنما هو لدلالة على حكم من وراء هذا التنويع، فقال بالجزم، وقيل للتمريض، الأولى صحيحة والثانية لا ضعيفة. ثم قال فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة. طبعا لو مع القرينة، وده هو اللي يقصده بكلمة بمجرد هذه الصيغة، يعني الأصل نعم في هذه الصيغة إنها تدل على الضعف، ولكن ربما يكون مع قرينة أخرى تدل على أن الحديث صحيح. قال لعدم إفادتها ذلك، وسيأتي معنا إن ده اتفاق محقق المحدثين وغيره، إن كلمة روية، كلمة ذكرى، كلمة قيل، أي صيغة من صيغ التمريض الأصل فيها أنها تستعمل في الضعيف. فهنا مجرد من شفه نقول ده ضعيف النظرة الأولى. وبعد هذا نبحث، كما إننا نقول في الأول صحيح وبعد كده نبحث، كما سيأتي تفصيل هذا الآن. ثم قال وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتاب. لماذا لا ينتقد؟ لا ينتقد لأنه ما كانتش مجرد صيغة، ده مجرد صيغة زائد أنه وصله في مكان آخر، يبقى كان له هدف من وجوده في هذا الموضع بصيغة التمريض، وله هدف آخر من وجوده في المكان الآخر بصيغة الوصف. هنا علقه بصيغة التضعيف ليشير إلى معنى من المعاني، وهناك وصله ليشير إلى أنه صحيح وأنه مسند، ما هوش معلق، موصول، أو لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ممردا فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك، وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه. إذا نخلص من هذا إلى أن ما جاء بصيغة الجزم الأصل فيه التصحيح، وأن ما جاء بصيغة التمريض فالأصل فيه التضعيف. وربما تأتي أسباب تجعلنا نضعف الأول وأسباب تجعلنا نصحح الآخر، بس إحنا لما بنحكم في حالة التضعيف بالضعف بنحكم به عنده، يعني عند البخاري، وليس الضعف عموما، لا، الضعف عموما لا نستطيع أن نعمم هذه الصيغة، لأن إحنا بنتكلم في حدود كتاب له شرط، فهو ليس صحيحا عنده. وكل كلمة من كلمات السخاوي رحمه الله تعالى في هذه العبارة تحتها معاني لا ينفع اختصارها ولا ينفع حذفها.
نعم. قال على أن شيخنا وهو من أئمة الاستقراء خصوصا في هذا النوع أفاد أنه لا يتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى أو اختصره، وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض أي فيما عداه مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه لعلة خفية فيه وقد لا تكون قادحة، ولذلك فيه ما هو حسن بل وصحيح عند بعض الأئمة، بل رواه مسلم في صحيحه.
نعم، هذا بيان للكلمة الأخيرة في العبارة الماضية اللي هي مسألة لا ينتقد. طب لا ينتقد ليه؟ لأن الأصل إن الصيغة إذا وجدت بنفسها روي وقيل وذكر وكذا الصيغة دي تدل على الضعف، إلا لو ورد معها قرينة، إلا إذا ورد معها قرينة، ومن القرائن إن هو يصل في مكان آخر. طيب السؤال، لماذا ذكره في هذا الموضع وذكره بصيغة التضعيف على الرغم من إنه موصول عنده في موضع آخر؟ فالحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو المقصود هنا بكلمة شيخنا، على أن شيخنا وهو من أئمة الاستقراء، يعني من اللي هم لهم تتبع وبحث خاص في علوم الحديث خصوصا في هذا النوع، نوع المعلق، ليه؟ لأن البخاري فيه أنواع، فيه يعني تعاليق كثيرة، وهو نفسه غلق هذه التعاليق في كتاب خاص وفي المقدمة وفي كل موضع ورد فيه هذا من الكتاب. فبيقول عن هذا، يعني هذه المسألة أفاد أنه لا يتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى، يبقى هو أشار إلى ضعفه لأنه أورده بالمعنى، وأما الحديث الآخر فقد أورده موصولا فذكره بصيغه الايه، بصيغه مثلا الجزم، او يعني ذكره بدون هذه الصيغه. قال او اختصره، يعني اما لانه ذكره مختصر او ذكره بالمعنى فاشار الى هذه المساله بتضعيفه. قال وجزم، يعني ابن حجر، وجزم ابن حجر بان ما ياتي به بصيغه التمريض فيما عدا هذين النوعين المعنى والاختصار مشعر بضعفه عنده الى من علقه عنه. الباقي بعد مسألة المعنى وبعد مسألة اختصار، يعني ما لم تجده عند البخاري موصولا في موضع آخر فاعلم بأنه إنما أشار إلى تضعيفه لأنه ضعيف عنده. ضعيف عنده لا يلزم أن يكون ضعيف عند غيره، ضعيف عنده بس. قال لعلة خفية فيه وقد لا تكون قادحة، مثلا ممكن تكون العلة دي هي عنعنة المدلس وهو لا يرى إنه يخرج لمدلس عنعنة، وهو مثلا يكون صرح بها في خارج الصحيح، لكن اللي في خارج الصحيح إسناد ليس على شرط البخاري، فيشير إلى هذه المسألة بإنه يقول روية ويقول ذكر ويقول قيلة. قال وقد لا تكون قادحة، لا تكون قادحة لأن لو وقفنا على علة مثل التدليس في إسناد وذوق ورأينا أن هذا المعنعن المدلس صرح بالتحديث في إسناد آخر بترتفع العلة نفسها، ما يكونش فيه قدح في الإسناد، لكن من أدرانا أن الإسناد الثاني على شرط البخاري هو خارج الصحيح، فبقيت إلى الآن هي عند البخاري علة، ولأجل هذا جعله ممرضة. قال ولذلك فيه ما هو حسن بل وصحيح عند بعض الأئمة بل رواه مسلم في صحيح، يعني هذه الأحاديث المروية بصيغة التمريض في معلقات البخاري منها ما هو صحيح عند مسلم، ما هو صحيح عند غير مسلم، ما هو حسن عند غير يعني أصحاب الصحيح من أصحاب السنن وغيره. ولذلك تجد هناك أحاديث موجودة في صحيح يعني صحيح مسلم وأشار البخاري إلى تضعيفها، يعني إلى عدم صحتها عنده على شرطيه المعروفين، فيقول ويذكر كذا ويذكر كذا ويروى كذا، ويكون الحديث في الحديث في الصحيح سواء في صحيح مسلم أو هو حسن، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا.
نعم. قال وما قاله هو التحقيق وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه.
نعم، ما قاله يعني ابن حجر هو التحقيق، يعني هو الذي يعتمد عليه طبعا، يعني في 99% حتى لو يعني اختل هذا الكلام بدرجة 1% في بعض الأحاديث فكلام ابن حجر أسد من غيره، ولذلك أشار إلى ما وقع من الوهم بخلاف كلام ابن حجر في مثل مثلا كلام ابن كثير، وابن كثير واحد ممن اختصر أصل هذه المنظومة، اختصر ابن الصلاح في كتابه اختصار علوم الحديث المشهور باسم الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، اللي دار حوله خلاف طويل هل هذا الاسم وضعه ابن كثير أو لا. فماذا قال ابن كثير حتى يصفه السخاوي بأنه وهم؟ ابن كثير في كتاب الباعث بيقول وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، أو ولا تنافيها أيضا، لأنه وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. فكلام ابن كثير هنا بيقول إن صيغة التضعيف لا تشعر بصحة ولا بضعف، لا بصحة ولا بضعف، كلام ابن حجر بخلاف ذلك كلام أدق من هذا، يقول لا الصيغة بنفسها لا تفيد أكثر من هذا. وهذا في حدود شرط الصحيح وليس على الإطلاق، وهذا إذا تجردت ولم يضف إليها شيء، يعني هذه القيود كلها تجعل في كلام ابن كثير خلل توفر لي لابن حجر ولسه خاوي يعني تسديد هذا الخلل. نعم.
نعم. قال: ولكن حيث تجردت فإيراد صاحب الصحيح للمعلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به ويركن إليه.
يعني هذه إشارة إلى خصوصية إن ضعيف ورد في صحيح البخاري حتى ولو كان في المتابعات والشواهد وهم يتساهلون في هذا، حتى ولو كانت في التراجم والتعاليق وهم يتساهلون في هذا أكثر وأكثر، لكن معناه أنه له مزية على معلق ورد في أي كتاب آخر. يعني انتقاء البخاري ووضعه لهذه الأحاديث ولو كان أشار إلى أنها ضعيفة، هذا نفسه له مزية، هذا نفسه يعطي للحديث درجة أعلى. فوجود مثل هذا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، هذا يعطي الحديث شيئا من الأهمية التي تجعل الباحث يأنس إلى أنه يبحث عن هذا الحديث ويركن إلى أن هذا الحديث له أصل، وأن هذا الحديث يمكن مثلا أنه يكون يعني له إيه؟ له سند من الأسانيد التي ترقى به مثلا على الأقل لدرجة الحسن. فيقول إن ليس الضعيف هنا مثل الضعيف في أي مكان آخر، لكن طبعا يقول ولكن حيث تجردت، يعني إذا كانت صيغة فقط بدون قرينة أخرى تدل على أن هذا الحديث حديث إيه؟ حديث ضعيف فعلا، كأن يكون مثلا في انقطاع أو غيره كما سيأتي معنا الآن. لو هو ذكر مثلا حديث عن فلان وذكر بقية الإسناد وأبرزه لي ظاهرا أمام عيني وعلمت إن بين فلان هذا والذي يروي عنه انقطاع، كده ما عادتش مسألة يعني إسناد أو صيغة تمريض فحسب، لا، ده صيغة تمريض زائد علة ظاهرة اسمها الانقطاع. هو لا يتكلم في هذا، هو يقول بخصوص الأحاديث المعلقة الضعيفة التي لا يدل على ضعفها إلا إنها وردت بصيغة التمريض ملهاش أي علة أخرى، ديت لها مزية على المعلقات أو الأحاديث الضعيفة اللي موجودة في سائر الكتب، يعني يشعر هذا بأن لها أصلا. نعم.
نعم. قال: وألفاظ التمريض كثيرة كيذكر ويروى ورويا ويقال وقيل ونحوها، واستغنى بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروى وقال وغيرها لوضوحه.
نعم. يبقى إذن هنا ألفاظ تدل على التمريض وألفاظ تدل على الجزم. ألفاظ التمريض ذكرها، وإذا ذكر شيئا من الضدين فيبقى عرف الضد كما قيل بضدها تتبين الأشياء. من عرف الخير فيبقى إذن عكس الشر، من عرف الشر إذن عكس الخير. وألفاظ التمريض كثيرة كيذكر، يذكر بناء للمجهول لمن لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، ويروى وروي ويقال وقيل ونحوها، يعني هي كثيرة. قال: واستغنى بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم، يعني استغنى عن أنه يقول برضو في صيغ الجزم إنها يذكر يروي روى قال كذا، لا ما قالش، إنما ذكر لي واحد من الضدين وانت قيس عليه، وهو نفسها يعني في الشرح قال كذكر وزاد وروى وقال، والأمر واضح لا يحتاج إلى بيان. فهنا بيّن ألفاظ التمريض ويؤخذ من هذا ألفاظ الجزم. نعم.
قال: حتى نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم،
يعني حقها إنها تكون بعد الكلمة الثانية مباشرة، قال لوضوحه حتى نقل النووي، لأنها كالدليل لهذا المدعى، يعني أمر واضح جدا لدرجة أنه متفق عليه. أهي كلمة حتى نقل النووي كذا، أهو ده معنى كلمة حتى إنها متفق عليه. نعم.
قال حتى نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما كذلك، وأنه لا ينبغي الجسم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وهو تساهل قبيح جدا من فاعله، إذ يقول في الصحيح يذكر ويروى، وفي الضعيف قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب.
نعم، يبقى إذا النووي رحمه الله تعالى ينقل في هذه العبارة إن محقق المحدثين وكذلك غيرهم من المحققين سواء كانوا من الفقهاء أو كذا متفقون على اعتبار هذه الألفاظ على استعمالها بهذه المعاني، فهذا ذكر وروى وورد وكذا تذكر في أمام الأحاديث الصحيحة، وروي ويروى وقيل ويذكر ويقال وكذا ده كلها تذكر أمام الأحاديث اللي الأحاديث الضعيفة، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأن ده يوهم أنه صحيح، لا ينبغي أن تطلق صيغ الجزم إلا فيما صح. وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، بيّن النووي يعني هذا سواء في الحديث في الإرشاد والتقرير، وبيّنه كذلك في الفقه في كتب كثيرة منها مثلا مقدمة كتابه شرح المهذب اللي هو معروف باسم المجموع، واعتنى بأنه ينبه على هذه المسألة. وكان الشيخ الشيرازي رحمه الله في المتن اللي هو المهذب إذا ذكر شيئا من ذلك يعني مدحه وأثنى عليه، وإذا خالف ذلك عتب عليه. قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، يعني هو تابع للبيهقي رحمه الله في هذا الأمر، لأن كل واحد منهم ابتلي بهذه المسألة، فهم الاثنين محدثين والاثنين بيشتغلوا في الفقه خاصة الفقه الشافعي، بيهقي مهتم بهذا الباب والنووي مهتم بهذا الباب، والمحدث حينما يكون له قواعد محترمة يعني مؤصلة ويدخل في علم مثل علم الفقه بين الفقهاء الذين يخفى على كثير منهم هذه القواعد، فيبقى يعني هذا عزيز على قلبه أنه يخالف هذه المسألة ويشتد في الإنكار عليهم لأجل هذا. ويعني إذا علمنا هذا لا نستنكر الكلمة اللي يقولها النووي هنا وهو تساهل قبيح جدا من فاعله. ليه؟ الدارس هياخد من الإمام أو من العلامة اللي كتب المتن أو كتب الشرح إن هذا الحديث صحيح لأنه قال روى ذكر ورد قال، هياخدها على أنها كذلك، ويهتم أو يتهم الحديث اللي مكتوب قدامه ذكر وروي وقيل وممكن يكون حديث الصحيحين، وقد وقع شيء من ذلك كثير يعني على هذا الوجه من المخالفة في المهذب للشيرازي، وكان النووي يعدل هذا كله في الشرح ويقول بل ينبغي أن يقال كذا يعني أكثر من مرة. قال وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب، يعني المسألة ليست مسألة على التفضيل أو الأحسن والأولى وكذا، لا، المسألة مسألة صواب وخطأ، مسألة يعني حق وباطل، مسألة هذا على وجهه وهذا على خلاف الإيه؟ على خلاف وجهه.
نعم. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا لما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه. انتهى.
يعني هو هنا يمدح البخاري رحمه الله تعالى، فيذم البعض ويمدح البعض ويعطي كل واحد منزلته من هذا، يقول ان كثير من الناس تساهل وهذا تساهل قبيح، ولا يمنعنا يعني شيء ان احنا نقول عنهم كذلك، وايضا لا يمنعنا ان نعترف باحسان المحسن ونقول له احسنت، وممن احسن البخاري رحمه الله. وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار يعني باستعمال هاتين الصيغتين في مكانهم الصحيح، وإعطائهما حكمهما في صحيحين، فيعطي هذه حكمها وهذه حكمها، ويضع هذه مكانها وهذه مكانها، ولا يبادل بينهما، لأن كما قال المبادلة قلب للمعاني وحيد عن الصواب. في الترجمة الواحدة البخاري يأتي لكلمة مثلا يذكرها بصيغة الجزم لأن هي صحيحة، ويأتي لكلمة أخرى يذكرها بصيغة التمريض لأن هي ضعيف. وده طبعا يعني تفصيل وتدقيق، كما قال يشعر بتحريه وورعه، يشعر بتحريه وورعه. يعني مثلا في ترجمة من التراجم يقول وقال أنس، وقال أنس، إذا وبعدها بنصف سطر يقول ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هنا قال بصيغة الجزم، وبعدها مباشرة قال ويذكر بصيغة التمريض.
نعم. وستأتي المسألة في التنبيهات التي بآخر المقلوء، والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته ابتداء، وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بها بعد النظر لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترقا.
يبقى أصبح عندنا الآن نوعان، نوع مجزوم به فده ابتداء نحكم بصحته، ثم بعد هذا ننظر فيه أمر آخر سيذكره لنا السخاوي رحمه الله، بس ابتداء نعطيه حكم الصحة انطلاقا من إيه؟ أنه ورد بصيغة الجزم. طيب والتالي وما لعله يكون كذلك من الممرض، عندنا الممرض اللي مذكور بصيغة التضعيف، منه كما قلنا صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف. طيب ما يكون صحيحا ده بنحكم عليه إمتى؟ قال لك بنحكم عليه في الدرجة الثانية ابتداء كده، قال إنما يحكم عليه بها بعد النظر، يعني النظرة الأولى نقول ورد بصيغة التضعيف فهو ضعيف عند البخاري، وبعد كده نبدأ ننظر هل هو صحيح عند غيره، حسن عند غيره، ضعيف عند غيره، فممكن نلقى بعضها صحيح، فيبقى التصحيح جاء بعد النظرة الأولى بعد الحكم الأولي. يبقى هنا في فرق ما بين الاثنين، قال لوجود الأقسام الثلاثة فيه، هذا الضعيف الذي ذكر بصيغة التمريض موجود فيه الأقسام الثلاثة، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، فافترق، أصبح الآن عندي فرق بين ما ورد معلقا بصيغة الجزم ده الأصل فيه الصحة، والمعلق بصيغة التمريض هذا الأصل فيه الضعف، الأصل فيه الضعف، ممكن يصح ده بس دي مرحلة تانية، لكن النظرة الأولى إن ده ضعيف، كما أن النظرة الأولى في المعلق بصيغة الجزم إنه صحيح. قال فافترق، يعني كده أصبح عندي إن الأصل في المعلق المجزوم هو الصحة، وغير المجزوم الأصل فيه الضعف.
نعم. نعم. قال وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة فانظر في من أبرز من رجاله تجد مراتبه مختلفة، فتارة يلتحق بشرطه وتارة يتقاعد عن ذلك، وهو إما أن يكون حسنا صالحا للحجة كالمعلق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رفعه الله أحق أن يستحيى منه من الناس فهو حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن، بل ويكون صحيحا عند غيره، وقد يكون ضعيفا لكن لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده كالمعلق عن طاووس قال معاذ فإن إسناده إلى طاووس صحيح إلا أنه لم يسمعه من معاذ.
نعم. إذن هذا كلام عن إيه؟ عن النظرة الثانية بعدما حكمت ابتداء على أن المجزوم به صحيح، شو قال والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته ابتداء، يعني المرحلة الأولى نقول هو صحيح، ثم تنظر نظرة أخرى فيه بحسب ما أبرز فيه وما أخفي. احنا قلنا إن هو يقول قال رسول الله فيحذف الإسناد كاملة، أو يقول قال أنس فيذكر الصحابي، أو يقول قال الزهري فيذكر التابعي، أو يقول مثلا قال عبد الله بن الفضل فيذكر تابع التابعي، فهؤلاء الذين حذفهم تكفل هو بهم، ثق بأنه صحيح. طيب، والمذكور، المذكور يعني الجزء المذكور من الإسناد يحتاج إلى نظرك. طبعا لم تحتاج للنظر فيه لو كان قال رسول الله أو كان عن أنس قال رسول الله، لأني معلوم خلاص ده مرفوع وده صحابي فده أمر آخر. لكن إذا هو جاءك مثلا بنصف الإسناد الثاني موصولا بالحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطالبك بالبحث في هذا الإسناد الظاهر، يطالبك به. قال وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة فانظر في من أبرز من رجال، يعني البخاري أبرز، في من أبرز من رجال تجد مراتبه مختلفة يتنوع، فتارة يلتحق بشرطه، تارة يلتحق بشرطه يعني يندرج في شرط البخاري، يعني هناك أحاديث، هناك أحاديث معلقة بصيغة الجزم هي على شرط البخاري، وتارة يتقاعد عن ذلك، وفيه منها أحاديث تنزل عن شرط البخاري، نزل عن شرط البخاري يعني ضعيف، لا يعني ضعيف عند البخاري ولكن يمكن أن يكون يعني صحيحا أو حسنا، ولذلك قسم هو هذا النوع الثاني. قال وهو يعني هذا المتقاعد، بل عندي كده قسمين رئيسيين، تارة يلتحق بشرطه والقسم الثاني تارة يتقاعد عن ذلك. الثاني اللي هو يتقاعد عن ذلك ينقسم إلى أقسام. يقول وهو المتقاعد إما أن يكون حسنا، هذا أول حال، حسنا صالحا للحجة، يعني حديث مقبول، حديث حسن طبعا مش على شرط البخاري ومش على مثلا شرط مسلم، لكن عموما هو حديث حسن تتوفر فيه شروط الحديث الحسن، صالحا للحجة يعني في الأحكام ونحوه، كالمعلق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، دي سلسلة من السلاسل اللي مذكور فيها يعني كلام، ونجده عند الذهبي في الموقظة بيتكلم عن إن السلسلة دي سلسلة من سلسلات الحديث اللي الحديث الحسن، يعني يحكم لما روي بها إن هو حسن. لماذا؟ لأن حكيم قالوا فيه لا بأس به، وبعضهم قال يعني إنه ثقة، فهنا فيه اختلاف فيه. طيب وبهز، بهز اللي هو ابنه أبو حاتم بيقول لا يحتج به، وإن كان بعضهم أيضا زي ابن معين والثقة. المهم إن حصل هنا نزلت هذه السلسلة برواتها عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، ولذلك قال فهو حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن، أخرجه أصحاب السنن، يبقى هو حسن عند غير البخاري، هي المرحلة أو النوع الأول. ثم قال بل ويكون صحيحا عند غيره، بل ويكون صحيحا عند غيره يعني معلق بصيغة الجزم نزل عن شرط البخاري ولكنه صحيح عند غير البخاري، صحيح عند غير الايه؟ عند غير البخاري، زي ما نجد مثلا في كتاب الأذان يقول وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أو ده حديث صحيح، حديث صحيح وعلى شرط مسلم، ده رقم مثلا باء نوع ثاني. وأشار إلى نوع ثالث قال وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيف، وده قليل جدا ما تجد فيه المعلق بصيغة الجزم. طب ما احنا قلنا ان الاصل فيه المعلق بصيغة الجزم، المعلق بصيغة الجزم الاصل ان يكون صحيح، ايوه ما قلناش الشرط يكون صحيح، الاصل ان يكون صحيح، ويمكن ان يأتي على خلاف الاصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، الاصل هنا معناها القاعدة المستمرة إنه يأتي كذا، لكن يمكن أن يخالف هذا ويكون ضعيف، ولذلك قلت إنه هو قليل جدا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون، وقد يكون، يكون فعل مضارع وقبلها قد يعني معناها للتقليل غالبا. قال لكن لا من جهة قدح في رجاله، مش معناها إن هذا الرجل ليس مثلا بعدل يقبل منه الحديث مثلا، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، يعني يأتي من جهة الانقطاع. ودي طبعا برضو ده في المجمل والغالب، وإلا ممكن يقع مثلا قدح في بعض الرواة عند التدقيق. قال كالمعلق عن طاووس ابن كيسان اليماني قال قال معاذ. هو ده الجزء اللي البخاري أبرزه من الايه من الـ من الإسناد. الجزء الذي أخفاه خلاص ده قطعه فاضمن سلامته. طب هو أبرز هذا الجزء بصيغة الجزم، قال الأول هو صحيح. طب وندور بقى فيه لعله يبقى صحيح ازاي، صحيح عند غيره، حسن عند غيره، صالح مثلا للمتابعة للشاهد وهكذا، ولا يرتقي لشرطه. فقال لك هنا ايه طاووس قال قال معاذ، قال فإن إسناده إلى طاووس صحيح، هو ده الجزء الذي حذفه البخاري. إلا أنه لم يسمعه من معاذ، وده دليل على أنك أنت محتاج أنك أنت تبحث في الجزء الذي أبرزه في البخاري.
قال وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد.
يعني بعد هذا التفصيل كله إن معلقات البخاري المجزوم بها مع إبراز بعض رجالها ممكن يكون صحيح وممكن يكون حسن وممكن يكون ضعيف، وإن الصحيح ممكن يكون على شرط البخاري وممكن يكون على شرط غير البخاري، فمعنى هذا إن إحنا محتاجين إن إحنا نبحث ولا نطلق الكلام فيه حتى يكون لفظة واحدة يعني مستمرة لكل الأحاديث كما يفعله بعض الفقهاء. وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها، يعني إطلاق الحكم بأن كل مجزوم به من المعلقات صحيح ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد. ويدخل بعد هذا يتكلم بقى على أسباب التعليق، وهي تحتاج منا إلى اتصال الكلام، فنقف فينا إن شاء الله ونكمل في لقائنا القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.